الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة.
يقول: نريد نصيحة للإخوة الذين لا يحضرون ومعهم الدفاتر والأقلام. نصيحة أن يعلموا أن العلم إذا لم تقيده فاتك، ومما يعينك على الاعتناء بطريق العلم تسجيل الفوائد ومتابعة الدرس، لأن بهذا تعين قلبك وذهنك على التركيز، وهذا فائدة لك. وربما في وقت ما إذا كنت مبتدئا في الطلب تسجل بعض الفوائد ولا تفهمها، لكنك ستستفيد منها في وقت ما، في وقت ما ستستفيد. أنا أذكر لكم عن نفسي، أول ما وصلت دماج وشيخنا رحمه الله حدث بأسماء الرجال، كان عندي شيء صعب حفظ أسماء الرجال وذكر الأسماء والعلل في الرجال، كان شيئا فوق مستوى أن أفهمه، ولكن كنت أسجل مستمر على التسجيل: فلان لم يسمع من فلان، رواية فلان عن فلان ضعيفة، أثبت الناس في فلان كذا وكذا. أسجل هذه الفوائد، أسجلها. بعد سنوات صارت هذه الفوائد كنز، كونها من الشيخ رحمه الله تعالى تعتبر كنز وشيء عظيم أنك تأخذ مثل هذه الفوائد. ربما بعض المشايخ الكبار يسألك وعندك في دفترك: ما قول شيخكم في رواية فلان عن فلان؟ فتقول له: كان لشيخنا ترجيح في هذا، بأنه يرجح أنها مقبولة أو غير مقبولة، أو الراجح فيه التفصيل. واضح؟ وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن أعانك أن كتبت ما تسمع. وهكذا كثير من المسائل الفقهية والعقدية حين تسجلها من الشيخ والمدرس أنت ستستفيد من هذا، حتى ولو لم تفهمها اليوم فستفهمها غدا. أنت ستفتش في هذه الفوائد فستكون لك فائدة. وكما قال القائل في حق الفوائد: أنها كالصيد، فإنك إذا لم تقيدها بالقيد كانت ماذا؟ فائتة عنك، كانت فائتة عنك. قيد صيودك بالحبال الواثقة، الحبال الواثقة الكتابة، تقيد الفائدة فتقيد بذلك الصيد فتحفظه، والله المستعان. أضف إلى ذلك الفرق بين طالب العلم وغير طالب العلم: الكتابة والتدوين. إذا كنت طالب علم اجعل في نفسك خلق طالب العلم وسمات وصفات طالب العلم. طالب العلم بغير المصحف والدفتر يعد ناقصا في طلبه للعلم. أنت لابد أن تربي في نفسك وفي قلبك وفي حياتك حبك لطلب العلم، وتبرهن عمليا أنك فعلا حريص على العلم، ليس للناس ولكن لنفسك. ثم هذا ينفع كذلك أبنائك وذريتك. أنت حين تأتي مع أبنائك وأنت معظم لهذا الدرس، محترما له، حريصا عليه، هذا يعتبر تربية لولدك، ولدك يتربى على هذه التربية فيحترم الدرس ويعظم الدرس، وستجد بإذن الله هذا له أثره في أخلاقه، في سلوكه، في إقباله على العلم. لكن إذا وجد منك إهمالا وتفلتا، مثل للأسف بعض الإخوة الذين لا يحرصون على الدروس العامة فتضيع أوقاتهم في البيوت أو في الطرقات أو في غير ذلك، ما هي نتيجة وأثر هذا على نفس الشخص؟ ضعف في إقباله على العلم، ونهايته ضعف في التدين. لأن العلم حقيقة يعتبر حصن يحفظك في دينك، فإذا زال هذا الحصن كنت من التفلت أقرب. وإذا كان هذا حال الأب فما هو حال الابن؟ من باب أولى أن يكون مفلتا ومفرطا في مجالس العلم. وإذا كان مفرطا فأين سيذهب؟ من رفقاؤه ومن جلساؤه؟ النهاية رفقاء السوء والشوارع، كما أن الأب كذلك سن هذه السنة. فأقول لنفسي وإخواني ولآبائي وأبنائي، احرصوا على الدروس العامة واحرصوا على حلق العلم حتى الخاصة. ربي في نفسك حب العلم بحضور هذه المجالس وبالاهتمام بها، تسجيل الفوائد، دفتر وقلم ومتابعة وخلاصة. خذ خلاصة كل درس. قد يقول قائل بعض الكتب طويلة، ما هي الفائدة وأنا لن أكمل الكتاب؟ هذا من شبهات شياطين الجن والإنس الذين يزهدونك بطريق العلم. أنت تستفيد من حضورك هذه المجالس فوائد كثيرة، ليس فقط هدفك هو إكمال الكتاب، لا، ولكن هدفك أولا هو تهذيب نفسك وتربيتها على حب العلم وتعظيم العلم، ثم كذلك نقل هذا لغيرك. حتى لو كنت شيخا قد درست ودرست هذا الكتاب، كونك تحضر أنت تسن سنة حسنة لغيرك، تسن سنة حسنة لغيرك، ثم هي مذاكرة للعلم. والله أن الإنسان أحيانا يدرس الكتاب عدة فوائد وتسمعها مرة من أحد المشايخ تأتيك فائدة ما كنت تعرفها، أو كذلك تذكرك بفائدة مرت عليك وقد نسيتها وغير ذلك من الأمور. فضلا يعني الفائدة لابد أن تحصل، مذاكرة العلم لا تخلو من فائدة علمية، هذا شيء. الشيء الآخر أنك تسن سنة حسنة لغيرك، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك أنت تدعو غيرك، حتى الذي ما حضر الدرس إذا رآك تحضر استحى، يقول إذا كان فلان يحضر كيف أنا ما أحضر؟ أليس هذا يعتبر حسنة أخرى أم لا؟ ومن دعا إلى هدى كان له بمثل أجر من دعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أمر ثالث، أنك بهذا تربي نفسك وتكسرها على الأدب مع العلم. لا تقل أنا عندي من العلم والخير كثير، هذا من الشيطان. مهما كان عندك من العلم فلا ينبل الرجل كما قيل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن مثله، هذا علامة نبل الرجل، التواضع، لأن تأخذ من كل أحد وأنت تحضر لأجل تعظيم مجلس العلم، ليس لزيد أو لعبيد، مع أنه كذلك احترامك لإخوانك يعتبر مسلكا وخلقا ينبغي أن نهذب أنفسنا عليه. أمر آخر من فوائد حضور هذه المجالس، أنك كذلك تربي أهل بيتك وأبنائك وجيرانك ومن حولك على لزوم حلق العلم وتعظيم مجالس العلم، وهذه حسنة أخرى. والدعوة بالعمل أعظم من الدعوة بالعلم، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. لما تأتي تقول لولدك يا ولدي احرص على العلم، احرص على حلق العلم، وأنت في البيت نايم وقت الدرس العام، أين التطبيق؟ هو سيكون مثلك، بل هو سيكون أزهد منك. لماذا؟ لأنك أنت يوم من الأيام قد كنت حريصا ولكن الشيطان أضعفك، كما يقول بقي من البنزين شوية، بقي من الوقود القديم ما حافظ على تدينك. لكن هذا الابن المسكين اللي ما عنده وقود أصلا ما شحن كهرباء، البطارية صفر، أنت بطاريتك عاد بقي فيها 20% 10% من المجالس القديمة التي كنت تحضرها، هذا هو الذي نافعك الآن، وأبقى لك اللحية، وأبقى لك الثوب، وأبقى لك المكتبة المرصوصة في البيت التي ما أحد يقرأ فيها. لماذا؟ لأنه يوم من الأيام كنت طالب علم، لكن اليوم أنت لست طالب علم، بس بقيت آثار الشحن القديم. آثار الشحن القديم أين؟ المكتبة المرصوصة في البيت واللحية والثوب وهذه الأشياء، لكن وقتك أكثره في الجوال وفي غيره. طيب كيف سيفعل الابن اللي بطاريته صفر؟ تحتاج الجوال الجديد كم يحتاج شحن أول مرة؟ ها؟ 8 ساعات هذا الشحن الأول حتى تصحى من النوم وتكون قابلة للشحن مرة أخرى. فهذا الابن يحتاج أن تدفعه بقوة في البداية حتى يحب العلم ويتعود عليه ويعرف أن هذا الطريق بثقة وبكذلك حب أن هي الطريق الصواب. هذا ما يمكن أن يصل إلى خلق الابن بالأمر، لا، بالتعود. لذلك تجد الأبناء، وأنا هذه أقولها عن تجربة، كثير من الأبناء الذين توجهون إلى حلق العلم ولا يستمرون فيها، إذا خرجوا يسهل انتكاسهم، لكن إذا تعدوا حفظ نصف القرآن نادرا ما ينتكس الابن. بعد حفظ نصف القرآن نادر ما تأتي الانتكاسة في الأبناء. لماذا؟ لأنه أخذ شحنة كافية في حفظه، أخذ شحنة كافية في حفظه من خلال سماع وجلوس وتربية ومجالسة ومخالطة لأهل القرآن. لكن الذي يجلس مجالس صغيرة العهد قريب سهل يتفلت سريعا، وإذا حفظ الابن القرآن سيكون هذا أدعى لحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ كيف وأنت زاهد في القرآن، زاهد في حلق العلم، زاهد في مجالس العلم؟ إذا كان الأب حريص على القرآن، حريص على الحلقة العامة، حريص على تدوين الفوائد بالدفتر والقلم، وحياته إقبال على العلم في المسجد وفي البيت، إيش سيكون حال الولد؟ سيكون مثل أبيه، سيكون مثل أبيه، ومن شابه أباه فما ظلم. فهذه هي النتيجة والثمرة، وهذه والله وبالله وتالله لو لم تكن إلا هي لكانت كافية، لكانت كافية ألا يزهد الإنسان في مجالس العلم حفاظا على ذريته، حتى يحفظ ذريته في طريق الخير وطريق الاستقامة. وطريق الخير والاستقامة في هذا الزمان والله إنه من أعظم الامتحانات، لأن شياطين الجن والإنس اخترقون في بيوتنا، الجوالات صارت تصل إلى البيوت، بنات بعض الصالحين انحرفنا بسبب هذه الاختراقات التي تصل إلى داخل البيوت، فضلا عن الأبناء، حدث ولا حرج. فالحذر الحذر أيها الأحبة من أن يسرق الشيطان منا ديننا ونحن لا نشعر، وهي مسائل يسيرة لكنها لها آثار وخيمة وكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح حتى نلقاه، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.